السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس اتقوا الله واحمدوه حمدا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، فخير عباد الله يوم القيامة الحمادون، وهم الذين يكثرون من حمد الله سبحانه وتعالى. واشكروه على نعمه الظاهرة والباطنة، فبالشكر تزيد النعم، وبالكفر والمعاصي والبدع والغفلة تمحق بل تزول. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإن أعظم نعمة نحمد الله عليها ونشكره نعمة الإسلام والسنة وبعثة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فكانت شريعة ميسرة حنيفية سمحة رفع الله بها عن هذه الأمة الآثار والأغلال التي كانت على من كان قبلنا. أتدرون عباد الله أن الرجل في من كان قبلنا إذا وقع على ثوبه نجاسة لا يكتفي كما نكتفي نحن في هذه الأمة أمة محمد بغسلها، حتى يقرضها بالمقاريض، يعني يشق ثوبه على قدر النجاسة حتى يستطيع أن يصلي فيه. أما هذه الأمة فلو أن دم حيض مثلا وهو نجس أصاب ثوب امرأة أو بول أصاب ثوب رجل فإنه يكتفي بغسل عينه ويجتهد حتى لو بقي أثره وذهبت عينه صحت طهارته، كما روى أبو داود في سننه من حديث خولة بنت يسار تسأل أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب الثوب من دم الحيض، قال اغسليه بالماء، فقالت وأثره؟ قال لا يضرك أثره بعد غسل عينه. وأما من كان قبلنا فكما روى النسائي في سننه من حديث عبد الرحمن بن حسنة قال أتى النبي أو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحمل درقة ثم وضعها وجلس خلفها ومال إليها، فقال بعض القوم انظر يبول كما تبول المرأة، ولكنه أول مرة يعرف أن البول نعم أن النبي يبول قاعدا، وقد ثبت عن النبي أنه بال قائما وثبت عنه أنه بال قاعدا، وكان يظن هذا الناظر أن هذا عمل المرأة، ولعله قال في نفسه وأنه لا ينبغي، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما علمتم ما حصل لصاحب بني إسرائيل؟ كان الرجل منهم يعني في شريعتهم إذا أصاب ثوبه بول أو قال نجاسة قرضه بالمقاريض، فنهاهم يعني ذلك الرجل فعذب في قبره، فكان في شريعتهم أن يقص مكان النجاسة. جاء رجل وقال هذا التشدد ما يلزمك، نعوذ بالله، مع أن الله أمر به فسماه تشدد، فحينئذ عذبه الله في قبره. فلا يحل بعد هذا البيان والبرهان من كلام النبي عليه أفضل الصلاة والسلام أن ترمى شريعتنا شريعة الإسلام بتهمة التشدد، وهي الحنيفية السمح، أو يرميها واحد من جهال هذه الأمة أمة الإجابة، يرمي من عمل بالسنة أنه متشدد، وذلك لأن المتشدد من أتى في الشريعة
بشيء ألزم الناس به لم يلزم شرعا وبلا دليل، فجعل المستحب واجبا والمكروه محرما برأيه وغلوه. أما من أعطى الحكم حظه من النظر فجعل المستحب مستحبا والواجب واجبا والمحرم محرما والمكروه مكروها عملا بالسنة الظاهرة المروية عن رسول الله. فتهمة هذا بالتشدد طعن في الرسول مباشرة، لأنه إنما عمل بدين الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن طعن في دين الرسول متعمدا بلا تأول ولا شبهة فهو كافر. فعلى المسلم إن رأى صاحب السنة أعفى لحيته، وإعفاء اللحية فرض واجب كما نص على ذلك الفقهاء لقول النبي أرخوا اللحى حف الشارب، وقصر ثوبه فإطالة الثوب تحت الكعب كبيرة من الكبائر، ما جاوز الكعبين من الإزار في النار، وترك سماع الأغاني، وترك مصافحة النساء، وترك النظر إلى محرمات الصور في القنوات الفضائية، واعتزل مجالس اللغو والقيل والقال، وعمل بشريعة رسول الرحيم الرحمن، فلا يحل أن يتهم مثل هذا بالتشدد، لأن ذلك معناه أنه طعن فيما فعله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما لم يغلو هذا الشخص في دين الله فيشدد في الدين ويغلو فيه بلا دليل، كأولئك الذين أمروا الناس بالثورات، أمروهم وهم مساكين عزل في بيوتهم لا يملكون سلاحا، ولم تتحقق شروط الجهاد، وليس إمام وليس قوة يرهبون بعدو الله، أمروهم أن يخرجون على ولاة أمرهم، فكان من وراء ذلك سفك الدم، أوجبوا عليهم ذلك وجعلوا من قعد في بيته جبان وترك الجهاد وطاعة الرحيم الرحمن. فهذا حينئذ هو المتشدد الذي جعل على الناس آثار وأغلال أن يجاهدوا ولما تتم بعض شروط الجهاد، وأنهم لو ما جاهدوا لدخلوا النار نعوذ بالله. فهذا هو المتشدد، وليس من اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالمتشدد، بل هو مرحوم، لأن الله قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، فمن أسباب الرحمة طاعة الرسول. فاللهم ارزقنا اتباع رسولك ومحبته وتقديم محبتي على محبة أنفسنا وأموالنا وأولادنا، فإن صورة ذلك أن يتنازع عند المحب ينازعه الهوى في مسألة، أن يتبع فيها الرسول أم يتبع هواه ورأي قومه وأسرته. فإذا رأى من نفسه أنه اتبع الرسول وقدم على رأي نفسه وأبيه وأمه وأسرته فهذا مقدم محبة الرسول على محبة نفسه ووالده والناس أجمعين، وحينئذ يكون حقق قول الرسول الأمين لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الناس، إن مما يسره رب الناس في شريعته المنزلة على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وكان من الحنيفية السمحة أنه يشرع المسح على الخفين، وذلك أن غسل الرجلين في الأصل فرض، فالقدمان من فروض الوضوء بنص كلام الرحيم الرحمن سبحانه، إذ أنه قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري أناس من أصحابه وأقدامهم تلوح لم يصلها الماء، فقال: ويل العقاب من النار. فدل على أنه لا يحل لأحد إذا غسل قدمه أن يترك ولو جزءا يسيرا إلا أصابه بالماء، فيجب إسباغ الوضوء حينئذ. ولكن شرع إذا كان لابسا للخف أو الجورب، ورخص إذا أدخل قدميه متوضئتين طاهرتين ولبس الخفين عليهما أو الجوربين مع الخفين أن يمسح على ظهور خفيه بيديه كليهما، وهو الأفضل كما ورد عن بعض الصحابة، أو بأحد يديه على اليمنى والأخرى على اليسرى ولو لم يكونا جميعا، وذلك رخصة من الله جل في علاه إذا أدخلهما طاهرتين. روى البخاري في صحيحه من حديث عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه المغيرة بن شعبة أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهو يتوضأ، فأهويت لأنزع خفيه يعني ليغسلهما، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فدل ذلك على أن من أراد أن يمسح على خفيه فلا بد أن يدخلهما متوضئتين، فلا يحل إنسان مسح على خفيه ثم خلع خفيه أن يلبس مرة أخرى ويمسح، لا بد أن يكون آخر مرة أدخل رجليه في الخفين متوضئتين، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: فإني أدخلتهما طاهرتين أي متوضئتين. وحينئذ يمسح المقيم يوم وليلة كما يقال بلغة العصر 24 ساعة، والمسافر ثلاثة أيام بليالهن أي كما يقال 72 ساعة. فلو مسح بعد الزوال الساعة الثانية عشر والربع، فبعد أول مسحة يبدأ التوقيت، لما روى مسلم في صحيحه من حديث علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمسح المقيم يوم وليلة، ويمسح المسافر ثلاث أيام بلياليهن. فإذا مسح الساعة الثانية وعشر والربع فإنها إذا جاءت الساعة الثانية عشر بعد ذلك وعشرين مثلا أو الربع وأحدث
يجب أن يغسل رجليه. أما إذا كان على طهارة المسح قبل 12:15 مسح، فجاءت 12:00 وهو مستديم لبس الخف، فالأصل أنه باقي على طهارته في أصح قولي أهل العلم. والمسافر بعد 3 أيام توقيته أنه يخلع بعد أول مسحة بعد 3 أيام، يعني 72 ساعة. فإذا كان مقيم ومسح ثم سافر، فعلى الصحيح يمسح مسح مسافر، يدوم مسحه 3 أيام وإن بدأ المسح وهو مقيم. وإن كان مسافر ومسح مسح مسافر ثم أقام، يرجع يمسح مسح مقيم. وحينئذ ننبه أنه لا يشترط في الخف أن يكون ساترا، بمعنى أنه غير مخرق، فلا بأس بالمسح على الخف المخرق، ولا بأس بالمسح على الجورب الخفيف على أصح قولي أهل العلم، ولا بأس بالمسح على الخفين وهما دون الكعبين على أصح قولي أهل العلم، ولو كان دون الكعبين. ما جعل عليكم في الدين من حرج، ولكن نفي الحرج يكون بحسب الدليل الشرعي لا الهوى والرأي. روى أبو داود في سننه عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من الظاهر، ولقد رأيت النبي يمسح على ظاهرهما، على ظاهر خفيه، ومن مسح على خفيه ثم دخل المسجد فخلع خفيه فصارت عاريتين، فالصحيح بقاء طهارته وليس عليه الوضوء من جديد، بل أن طهارته صحيحة، ثبت عند الطحاوي عن علي أنه مسح على خفيه فدخل المسجد ونزع، أنه مسح على نعليه فدخل المسجد ونزع، فلم يجدد وضوءا رضي الله عنه. فدل ذلك على أنه إذا مسح ثم خلع صح، لكن إذا أراد أن يدخل رجليه في خفيه مرة أخرى لا يجوز حتى يدخلهما متوضئتين. أسأله سبحانه أن يرزقنا الفقه في الدين، فإن من علامات محبة رب العالمين للعبد ورضاه عنه أن يقبل بقلبه على سماع الفقه في الدين. فقد روى البخاري في صحيحه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي إذا أريد به دون ذلك صرفه عن التفقه في الدين فلم يحبه ولم يحب أهله. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم وآت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم مجري السحاب، هازم الأحزاب، اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم يهود عليك بهم، اللهم شرد بهم، اللهم فرق كلمتهم، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل على أيديهم الشرك والمشركين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.